Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم مستمعين مجددا إلى عدد جديد من مغرب التنمية، ونتحدث في حلقة اليوم عن أطول كابل بحري في العالم بين المغرب وبريطانيا يجذب شركات عالمية.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
مشروع عملاق إذن للطاقة بين المغرب وبريطانيا. قبل أسابيع أعلنت شركة بريطانية لتصنيع الكابلات عن أطول كابل بحري لنقل الطاقة النظيفة بين البلدين. ستبدأ أولى مراحل العمل عليه بين عامي 2025 و2027. المشروع الممتد على مسافة 3800 كيلومتر، والذي تناهز تكلفته المالية 200 مليار درهم، جذب اهتمام شركات عالمية من أجل المساهمة في إنجازه. ويعول الطرفان المغربي والبريطاني على هذا المشروع لتعزيز علاقاتهما الاستراتيجية على مختلف الأصعدة. في حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية نتوقف مع هذا المشروع، مشروع الكابل البحري بين المغرب وبريطانيا. نستشرف آفاقه التجارية والاقتصادية، كما نناقش أيضا أبعاده التنموية. ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع مجددا الأستاذ الحسين الفرواح، أستاذ مبرز في اقتصاد بالتعليم التقني العالي. أستاذ الحسين الفرواح، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك أستاذ أسماء.
إذن بداية أستاذ الفرواح، ما هي الأبعاد الاستراتيجية لهذا الكابل البحري الذي يربط بين المغرب وبريطانيا، خصوصا بالنظر إلى يعني السياق العالمي الحالي المرتبط بإشكال الطاقة وما إلى ذلك، والمرتقب يعني طبعا أن يستمر أو أن تستمر تداعياته لفترة أطول؟
مشروع أستاذ أسماء، أطول كابل بحري الذي سيربط بين المغرب وبريطانيا، يأتي في سياق التقارب المغربي البريطاني المتزايد مؤخرا، خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يسمى بالبريكسيت. كذلك يأتي في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية بين المغرب وبريطانيا، وكذلك التوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة ومصادر الطاقة الخضراء من خلال المحافظة على البيئة والالتزام بمخرجات مؤتمر الأطراف لاتفاقية باريس الموقع سنة 2015 من طرف مجموعة من الدول يزيد عن 195 دولة بما فيهم المغرب وبريطانيا. وبالتالي هذا الكابل ولا هذا المشروع ديال أطول كابل بحري في العالم، والذي يربط بين الأقاليم الصحراوية المغربية ومجموعة من المدن البريطانية منها مدينة ويلز وديفون على مسافات تفوق 3800 كيلومتر، عنده مجموعة من الأبعاد الاستراتيجية. هناك أبعاد اقتصادية وتجارية، هناك أبعاد تنموية واجتماعية، هناك كذلك أبعاد بيئية وأبعاد سياسية. هذا المشروع هذا من شأنه أن يعزز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين المغرب وبريطانيا. كنعرفوا بأنه المغرب وقع سنة 2019 في أكتوبر 2019 اتفاقية مع بريطانيا، واللي دخلت حيز التنفيذ بداية من السنة الماضية أي سنة 2021. هذه الاتفاقية هذه من الميزة ديالها أنها تشمل المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، وبالتالي هذا المشروع ديال الكابل سينقل الطاقة المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية من المناطق الصحراوية خصوصا مدينة قلميم نحو بريطانيا، مرورا بمجموعة من الدول من بينها إسبانيا، فرنسا، البرتغال، ليصل إلى بريطانيا من خلال المرور عبر المياه الدولية. كذلك هذا المشروع عنده أبعاد تنموية من خلال تنمية هذه المناطق هذو، خصوصا المناطق الصحراوية المغربية التي عرفت دينامية اقتصادية وتنموية مهمة منذ اعتماد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الصحراوية. كذلك عنده واحد البعد بيئي مهم من خلال أن مجموعة من الدول على الصعيد العالمي تتجه نحو التخلي عن الطاقات الأحفورية، مصادر الطاقة الأحفورية، الغاز وكذلك البترول، وهناك مجموعة من التحولات الجيوسياسية والجيوستراتيجية على الصعيد العالمي من شأنها أن تنعش وأن تعطي دفعة قوية لهذا المشروع الذي يوجد في المراحل بعد يعني الدراسة، يوجد في مرحلة الإنجاز على أساس أن يتم إنجازه في أفق سنة 2029. له كذلك بعد سياسي من خلال ترسيخ سيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية ديالو، حيث أن هذه الطاقة المتجددة سيتم نقلها من مدينة كلمين نحو يعني بريطانيا، وهذه الأقاليم هذو منذ اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب عليها عرفت مجموعة من يعني الدينامية من خلال اعتراف مجموعة من الدول بسيادة المغرب على صحرائه، وكذلك افتتاح مجموعة من القنصليات. وبالتالي هذا المشروع المهم والضخم سيمكن الأقاليم الصحراوية المغربية من تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والتجارية والتنموية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وبريطانيا.
نعم، طيب هذا بالنسبة للأبعاد الاستراتيجية أستاذ الحسين الفرواح. الآن لو يمكن أن نتوقف عند أهم المزايا المرتقب يعني التي ممكن أن يستفيد منها كل طرف على حدة من هذا المشروع، مشروع الكابل البحري بين بريطانيا والمغرب على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.
بالفعل هذا المشروع هذا من شأنه أن يعطي دينامية للشراكة الاستراتيجية بين المغرب وبريطانيا. كما قلت دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في بداية سنة 2021، وبالتالي هذه الاتفاقية هي اتفاقية رابح وين بين المغرب وبريطانيا. ستمكن بريطانيا من الحصول على الطاقة المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية، وكذلك تزويد أزيد من 7 مليون يعني منزل بريطاني بالكهرباء المتجددة، وكذلك على بمعدل تقريبا 20 ساعة يوميا من خلال توصيل ما يناهز 3.6 جيجاوات من الطاقة النظيفة إلى بريطانيا خصوصا المملكة المتحدة. وهذا الكابل سيمر عبر مجموعة من الدول، وبالتالي بريطانيا ستستفيد من الطاقة المتجددة، خصوصا أنه هناك مجموعة من التحولات على مستوى الدولي من خلال توجه دول أوروبا إلى التخلي عن الغاز والبترول الروسي، وبالتالي من شأن هذه الأمور أن تسرع من وتيرة إنجاز هذا المشروع الضخم. بالنسبة للمغرب بالفعل سيمكن أولا من ترسيخ السيادة دياله على الأقاليم الصحراوية، سيمكن كذلك من جلب استثمارات مهمة في الطاقة المتجددة، سيمكن كذلك من جلب العملة الصعبة الضرورية للتعامل مع الخارج، وبالتالي تحقيق واحد التنمية اقتصادية بالنسبة للمغرب. كذلك يمكن بالنسبة للمغرب أن يعزز الشراكة الاستراتيجية والتجارية بينه وبين بريطانيا، وبالتالي تحقيق واحد الدينامية في العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وبريطانيا.
طيب حسب المعطيات التي ذكرت أستاذ حسين الفرواح، هذا المشروع عند اكتماله سيكون قادرا على توصيل يعني نسبة مهمة من الطاقة النظيفة إلى المملكة المتحدة بمعدل 20 ساعة في اليوم، وهذا طبعا دائما حسب الأرقام يكفي لتشغيل حوالي 7 ملايين مضخة حرارية على مدى يعني على مدار العام. وهذا المشروع أيضا يمر بإسبانيا والبرتغال وفرنسا والدول الأوروبية عموما. أثبت الوضع الحالي أنها بحاجة إلى بدائل استراتيجية في مجال الطاقة في ظل التداعيات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية. إلى أي حد ممكن برأيك ستتجاوز أهمية هذا المشروع البعد الثنائي بين يعني المغرب وبريطانيا نحو البعد الدولي وربما أيضا العالمي؟
أكيد أن المغرب معروف على الصعيد الدولي بالاهتمام دياله بالطاقات المتجددة، ومن شأن هذا أن يجلب استثمارات مهمة وكذلك تعزيز شراكات دولية في هذا المجال. في 2021 مثلا المغرب مرتب في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ما يعرف بميناء، و26 عالميا في مؤشر المستقبل الأخضر الذي تصدره واحد المؤسسة بحثية أمريكية للعلوم والتكنولوجيا، مؤسسة ماساتشوستس. هذا يعني الاهتمام ديال المغرب بالطاقات المتجددة كانت عنده واحد الاستراتيجية مهمة محكمة وعندها نتائج ملموسة اللي انطلقت في 2009 بالمغرب، وعندها مجموعة من الأهداف الرئيسية منها زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى حوالي 52% في أفق 2030، ومن وهناك تعليمات لتجاوز هذه النسبة لتصل إلى أزيد من 60% عوض 42% سنة 2020، كذلك تقليص التبعية الاقتصادية بالنسبة للمغرب من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة، كذلك الانفتاح على الأسواق الأخرى مثلا تصدير الطاقات المتجددة نحو مجموعة من الدول في المرحلة الأولى بريطانيا من خلال مثلا مجموعة من المحطات الحرارية بمختلف المدن المغربية، ورززت عنا أكبر محطة للطاقة الشمسية نور 1 نور 2 ونور 3، ومستقبلا سيتم إضافة محطات أخرى، هناك منطقة في العيون، هناك منطقة في بوجدور، في مختلف المناطق، وكذلك هناك مؤخرا محطة بتارودانت، وكذلك مجموعة من المدن بتمويل إماراتي. هناك مجموعة من المتدخلين في هذا المجال لتمويل الطاقة المتجددة بالمغرب، مثلا الوكالة الفرنسية للتنمية اللي مولت مثلا نور 1 ونور 2 بحوالي 150 مليون دولار، هناك مثلا البنك الأوروبي للاستثمار اللي كيمول هذه المشاريع هادو، البنك الألماني للتنمية، هناك ذلك مجموعة من دول الخليج اللي مهتمة بهذا المجال ديال تطوير الطاقة المتجددة بالمغرب بعد إحداث يعني واحد القانون الخاص ديال الطاقة المتجددة، وكذلك القانون المتعلق بتطوير النجاعة الطاقية بالمغرب، وكذلك واحد القانون ديال إنشاء الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة ومجموعة من الصناديق والوكالات، وكذلك مجموعة من الشركات اللي كتهتم بهذا المجال. كذلك هناك مؤخرا إصدار السندات الخضراء بالمغرب. كل هذه الأمور ستمكن من تعزيز شراكات الاستراتيجية مع مجموعة من الدول، مستقبلا إسبانيا خصوصا بعد عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين المغرب وإسبانيا، وإسبانيا تعتبر المغرب بمثابة شريك استراتيجي لا محيد عنه فيما يتعلق بالمستقبل دياله، وبالتالي كذلك المغرب سيستفيد من الموقع الاستراتيجي دياله القريب من أوروبا، وكذلك مجموعة من الميزات التي يتوفر عليها المغرب من خلال الطاقة الرياحية، الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، وبالتالي المغرب يجب عليه أن يستثمر في هذا المجال لتعميق وتعزيز شراكة الاستراتيجية بين مختلف الدول التي في حاجة إلى الطاقات المتجددة عوض الطاقات الأحفورية من غاز والفحم والبترول. بالفعل هذا المشروع هذا إلى نجح مستقبلا في المرحلة الأولى 2027 في المرحلة الثانية 2029 من شأنه أن يعزز أن يجلب الشراكات الاقتصادية نحو المغرب، وكذلك أن يعزز الشراكات الاستراتيجية مع مجموعة من الدول بما فيهم مستقبلا إسبانيا والبرتغال وفرنسا ودول أخرى.
نعم. طيب أستاذ الحسين الفرواح، ذكرت أن المغرب لديه موارد هامة واستراتيجية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويعني مدى إمكانية هذه الموارد في خلق شراكات بين المملكة وأطراف دولية مختلفة أخرى، برأيك ما المطلوب لإنجاح هذا المشروع بالنظر إلى كل هذه الإمكانيات الموجودة والموارد؟ ما المطلوب الآن لإنجاح هذا المشروع في أقرب وقت؟
الإرادة السياسية موجودة، يعني الموارد ديالها الطاقة متاحة، التمويلات في إطار الشراكات الدولية متاحة، كذلك الإطار القانوني ديال هاد الخاص بالطاقة المتجددة يعني عندنا في المغرب. يعني المغرب كما قلت رائد فيما يخص الاهتمام بالطاقات المتجددة من خلال المراتب اللي كيحتلها على الصعيد العالمي فيما يخص هذه الطاقات المتجددة. أكيد أن مستقبلا المغرب خصو حتى هو يدير واحد يهتم بالأمن الطاقي ديالو، وبالتالي هناك أهمية ديال تصدير هذه الطاقة دون أن نغفل أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يخص الطاقة المتجددة بالمغرب، وعدم الاهتمام كثيرا بالطاقات العحفورية. من خلال الاستراتيجية التي ذكرت ديال الطاقات المتجددة اللي انطلقت في 2009، في 2008 مثلا كانت عندنا واحد تبعية طاقية ديال 98% بالنسبة للمغرب، فمن بعد سنوات نزلت هاد النسبة إلى حوالي 93.3%، ولكن المغرب خصو يدير مجهود باش يدير يحقق الأمن الطاقي ديالو، ويدير يحقق واحد الاستقلال الطاقي من خلال عدم إهمال يعني السوق الداخلية، مع الاهتمام كذلك بتصدير هذه الطاقات نحو الدول الأوروبية والدول المختلفة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين المغرب وهذه الدول. كل يعني الأمور يعني متاحة لتحويل التحديات إلى فرص، وبالتالي المغرب سيستفيد من هذا التحول، سواء التحول على مستوى السياسي الذي يعرفه العالم، ولا التحول على مستوى الاهتمام بالطاقات المتجددة. عندنا مثلا امتيازات كبيرة، نعرف أن مثلا ورزات تعتبر من بين المدن الأكثر يعني الحصول على الشمس على مدار السنة من بين الدول الإفريقية، وبالتالي هذا مكسب بالنسبة للمغرب. كذلك مدن أخرى، وهناك مدن مثلا معروفة بالرياح، مثلا بوجدور، مثلا الداخلة، الصويرة، وبعض المناطق في الشمال، وبالتالي كل يعني لزانغريديون يعني الإمكانيات متاحة بالنسبة للمغرب لتطوير هذا المجال والاهتمام بالطاقات المتجددة. ومن المتوقع أن يعتبر المغرب في المستقبل من بين الدول الرائدة في تعزيز الطاقات المتجددة وكذلك الاهتمام بها من خلال الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية.
طيب سؤال أخير أستاذ الحسين الفرواح، إلى جانب هذا المشروع الضخم يعني مشروع الكابل البحرية الذي يربط بين المغرب وبريطانيا، المغرب طبعا يعد شريكا استراتيجيا لهذا البلد، ما هي أو ما هو الأفق الاقتصادي والتجاري بين الطرفين خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
بالفعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا بداية 2021 يعتبر بمثابة فرصة بالنسبة للمغرب لتعزيز شراكته الاستراتيجية مع هذه الدولة الكبيرة، والتي تعتبر في المرتبة السادسة عالميا من حيث أقوى الاقتصادات العالمية. المغرب عنده واحد الاتفاق اقتصادي وتجاري وقعوا سنة 2000 بالضبط في أكتوبر 2019، ودخل حيز تنفيذ هذه سنة ونيف يعني بداية 2021. والأهمية ديال هذا الاتفاق أنه كيشمل حتى المنتوجات الفلاحية والمنتوجات البحرية القادمة من الأقاليم الصحراوية، وبالتالي هذا مكسب بالنسبة للمغرب. وهناك توجه نحو يعني حل النزاع المفتعل بالأقاليم الصحراوية، لأن دول العالم تعرف أن هذا المشكل ولا المفتعل ولا النزاع المفتعل يعتبر بمثابة يعني كما قال الرئيس السابق للجزائر بومدين بمثابة حجرة في حداء المغرب، وبالتالي يجب يعني التخلص من هذا النزاع لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاستفادة مما تتميز به الأقاليم الصحراوية من ثروات طبيعية مهمة، خصوصا فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص مثلا بعض المعادن الأساسية. هناك جبل تروبيك قبالة الأقاليم الصحراوية اللي فيه مجموعة من المعادن الأساسية التي تدخل في إنتاج السيارات الكهربائية التي ستقوم مقام السيارات التي تعتمد على غازوال والديزل إلى آخره. وبالتالي هذه الشراكة الاستراتيجية بين بريطانيا والمغرب عندها أفاق واحدة وعندها أهمية بالنسبة للطرفين في إطار الشراكة الاستراتيجية، رابح رابح وين وين. وبالتالي المغرب سيستفيد بالتأكيد من هذا المشروع الضخم والذي يعتبر أطول كابل بحري وثاني أطول كابل على الصعيد العالمي، بحيث أن مجموعة من الدول والشركات والمجموعات الدولية مهتمة بالاستثمار في هذا المشروع. القيمة ديالو كتبلغ حوالي 22 مليار دولار، أي ما يعادل 200 مليار دولار، ما يمثل 16% من الناتج الداخلي ديال المغرب. 16% راه يعني واحد المشروع اللي هو ضخم في أفق تنجز هنا لسنة 2000 في المرحلة الأولى 2027 وفي المرحلة الثانية 2029. وبالتالي كل هذه الأمور من شأنها أن تدفع بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب وبريطانيا، وبالتالي إعطاء نفس جديد لجلب الاستثمارات الخارجية في هذا المجال، وبالتالي تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والتجارية والتنموية بالنسبة للبلدان الشريكة بما فيهم المغرب وبريطانيا.
أشكرك جزيلا أستاذ حسين الفرواح، وذكر أننا توقفنا معك مع مشروع الكابل البحري بين المغرب وبريطانيا، أفاق هذا المشروع التجاري والاقتصادي وأيضا أبعاده التنموية. الأستاذ حسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي، شكرا لك مجددا على كل هذه التوضيحات.
أهلا وسهلا أستاذ أسماء.
شكرا لك، والشكر أيضا لكم مستمعين على حسن المتابعة. إلى اللقاء. وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية، دائما على منصتكم ميديان بودكاست.